بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لك الحمد. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم سلسلة جديدة، وهي سلسلة حياة النور، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن اشتهت النفس وسعد الجوارح. سلسلة حياة النور هنتكلم فيها عن الحياة الحقيقية مع الله عز وجل، وكيفية الوصول إلى الله من خلال قواعد أساسية في رحلة السير إلى الله، لا تنفك عن أي سائر في رحلة سيره إلى الله عز وجل. وهذه القواعد وهذه الأصول ستكون من خلال القرآن والسنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. عايزين نعيش الحياة الحقيقية مع الله عز وجل، حياة النور، حياة نور القلب، حياة نور الهداية الحقيقية، حياة نور القرب من الله، حياة نور الأنس بالله عز وجل. هذه الحياة نريد أن احنا نضع ونسلط الضوء على بعض المفاهيم وبعض القواعد والأصول في رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى نستطيع أن نعيش هذه الحياة. كثير مننا في ذكريات التوبة، لما كل واحد فينا كده بيقعد مع نفسه أو ربنا سبحانه وتعالى بيذكره بموقف ما مر عليه قبل كده، ويتذكر لحظات البدء، فكما يقولون واهن لأوقات البدء. الأوقات دي والفترة دي بتبقى من أفضل وأجمل الفترات اللي ممكن تمر على العبد السائر إلى الله عز وجل، فترات بداية الهداية وبداية التوبة وبداية رحلة السير الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. في الوقت ده العبد بيحاول يقرب من ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا. أنا هتكلم معاكم بصراحة شوية وما تزعلوش مني، وياريت يبقى فيه تفاعل لو الكلام اللي أنا بقوله أو اللي هقوله في خلاف الأولى، ياريت نتكلم مع بعض. في لحظات بداية الهداية وفي رحلة البداية أو رحلة الطريق إلى الله عز وجل من بدايتها، كان الواحد لما بيجي يصلي قيام ليل، هو بيصلي قيام ليل عشان يتقرب إلى الله، عشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى، عشان في حال هو مش قادر يوصفه، ولكن في حاجة داخلية هي اللي بتدفعه عايز يقف بين إيدين ربنا ويبكي ويقول: يا رب بحبك، يا رب أنا مش عايز حاجة غيرك أنت وبس، مش عايز حاجة تانية، أنا عايز أفضل معاك أنت وبس يا رب. لما بيجي يتصدق مش محتاج أن حد يذكره بفضائل الصدقة، هو بيتصدق وهو يعلم أن الله عز وجل يراه، بل بيتصدق وهو يعلم بأن هذه الصدقة ستقع في يد الله سبحانه وتعالى. لما بيجي يفعل الخير تلاقيه لوحده بيستحضر النوايا، ولو ما كانش عارف فضل العمل بيستحضر فيه الفضل الأعظم، وهو ابتغاء رضا الله عز وجل. هي دي البداية، بداية الحياة الحقيقية مع الله عز وجل. الحياة دي لما الواحد بيتذكرها وبيتذكر اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى تغمد فيه برحمته وودع فيها حياة البعد عن الله سبحانه وتعالى أو حياة الغفلة أو حياة الذنوب والمعاصي، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يضيقه حلاوة الإيمان، وبعد ما كان خلاص هيبدأ يموت لأنه مش قادر يستنشق أنس القرب من الله عز وجل، زي بالضبط ما قلبه كان هيموت نتيجة الجراح من كثر الذنوب والمعاصي، ويبدأ يفتكر إزاي ربنا سبحانه وتعالى نجاه من مشاكل كتير ومن حوادث كتير ومن مواقف كتير، وتبدأ حياته تتغير. الفترة دي كانت بمثابة فترة هزة الإيمان داخل القلب وانتعاش الإيمان مرة أخرى داخل القلب. لما يبدأ يفتكر اللحظات دي ويفتكر قد إيه غفلته دلوقتي وبعده دلوقتي، وإنه مش قادر يحصل هذه الحياة مرة أخرى، يبدأ قلبه ويكأن هذا القلب يهتف ويقول يا رب يا رب عصيتك كتير، يا رب بعدت عنك كتير، يا رب أنا تغافلت كتير، مش بقيت في غفلة، لا ده أنا اللي بتغافل عن القرب منك يا رب، يا رب أنا اللي بتكاسل عن الصلاة، أنا اللي بتكاسل عن قراءة القرآن، أنا اللي بتكاسل عن الدعوة إلى الله، أنا يا رب، يا رب لو رجعت تاني ممكن تقبلني؟ في أمل يا رب إن أنا أرجع تاني وتقبلني؟ يا رب لو رجعت تسامحني وتفتح لي تاني وتقربني تاني وتدوقني تاني حلاوة الإيمان وحلاوة القرب بيك أو حلاوة القرب منك وحلاوة الأنس. وهنا بتأتي الرحمات، وكأننا أو كأن هذا العبد يسمع النداء الخفي، نداء من كان له حال مع الله عز وجل، نداء عصيتنا فأمهلناك، تركتنا فتركناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. محتاجين إن احنا نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى ونعيش مع ربنا حياة النور، الحياة الحقيقية مع الله عز وجل، عشان نبدأ ندوق طعم الراحة والسعادة مع الله سبحانه وتعالى بعد ما تعبنا وأثرنا وبدأنا نتغافل في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين نحط مع بعض القواعد الأساسية اللي هننطلق، بس قبل ما نتكلم عن أول منبع معانا من منابع النور في حياة النور في رحلة السير إلى الله عز وجل، عايزين نوضح نقطة مهمة جدا اتكلم فيها الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر لما بيوضح قضية اليقظة، وإن اليقظة لوحدها مش لا تكفي، اليقظة لوحدها لا تكفي، ولكن كان بيقول إن القضية الأساسية في بمعنى الكلام الإمام ابن الجوزي إن القضية الحقيقية مش قضية اليقظة فقط أو حسب، ولكن الشأن كل الشأن فيما يفعله بعد أن يتيقظ هذا السائر إلى الله عز وجل من غفلته. كثير من الناس بتستيقظ بيحصل لها موقف تبدأ تفوق وتراجع نفسها مرة تانية وتبدأ تراجع حسابتها مع ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي قد إيه الغفلة اللي كانت فيها والبعد والذنوب والمعاصي والتقصير إلى آخره من مثل هذه الأشياء، ولكن نادرا وقليل من يكمل بعد هذه الوقفة وبعد هذه اليقظة. فكان الإمام ابن الجوزي بيقول في نقطة أي المتيقظين أنت، بيقول جملة غاية في الخطورة وغاية في الجمال وغاية في الروعة لمن كان له حال مع الله عز وجل. اللي ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى هيفهم الكلام ده، هيفهم السطرين دول. الإمام ابن الجوزي بيقول: تفكرت في سبب هداية من اهتدى. ركز بقى معايا كده واسمع بأذني قلبك. بيقول: تفكرت في سبب هداية من يهتدي. معايا يا جماعة؟ ها معلش، اللي معايا كده يكتب 9، اللي معايا سريعا يكتب 9. لسه في ناس مش معانا، اللي معانا يكتب 9 بسرعة. يقول الإمام: تفكرت في سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر. اسمع بقى كده بقلبك، اسمع حضرتك، اسمع الكلمة دي. فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق سبحانه وتعالى لذلك الشخص. وكما قيل: إذا أرادك الله لأمر هيأك له. ثاني: تفكرت في سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق سبحانه وتعالى لذلك الشخص. كما قيل: إذا أرادك الله لأمر هيأك له. لو تفتكر، وحضرتك لو تفتكري، إن ربنا سبحانه وتعالى في بداية الطريق وبداية الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى هيأ لحضرتك وهيأ لحضرتك أسباب التوبة، هيأ ليك أسباب الهداية، هيأ ليك أسباب القرب، شرح صدرك للتوبة، تاب عليهم ليتوبوا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختارك. ومش بس كده، ده بعد ما تغمدك برحمته في الهداية هيأ لك أسباب الاستعمال والقرب. يا جماعة، العمل لدين الله والدعوة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى مش بمزاجك، يعني مش حاجة شخصية، لا، ده توفيق من الله عز وجل. الدعوة استعمال، ربنا سبحانه وتعالى بيستعمل فيها من يشاء وقتما يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يقربنا على الوجه الذي يرضيه عنا، وألا يعاملنا بعدله، وأن يعاملنا بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ففي ناس في هذه اللحظة وفي هذا الوقت، في وقت اليقظة، الناس بتختلف. هنلاقي منهم الناس اللي بيقلبوا هواه وبيبقى سريعا ما يعود إلى الوراء مرة أخرى، ويعود إلى حياة الضنك، حياة البعد عن الله والعياذ بالله. ومنهم اللي بيقف مقام المجاهدة، بيفضل يجاهد بين صفين. الصف الأول هو العقل الآمر بالتقوى، والقلب الذي يريد أن ينصاع أو أن ينساق وراء العقل، وبين الهوى اللي دايما مايل للشهوات. منهم مرة العقل يغلب ومرة الهوى ونفسه تغلبه، فده بين تارة وتارة. وجراحاته الإيمانية ما بتكونش في مقتل، ويرجى له إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إن استمر في هذا الباب، باب المجاهدة، إن شاء الله يصل بإذن الله، وذلك من باب قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والفئة الرابعة أو الفئة الثالثة اللي بيبدأ يهاجم الشيطان ويهاجم نفسه الأمارة بالسوء، فيحبس هذه النفس ويعني يغلق على الشيطان جميع المداخل اللي ممكن يخشله منها، وبيبقى الموضوع من باب الوساوس ليس إلا في رحلة سيره إلى الله عز وجل، ولا يضره هذه الوساوس بإذن الله عز وجل. ومنهم وصول الفئة الرابعة، فئة الصفوة. دول بقى اللي من بداية الهداية وربنا سبحانه وتعالى من ترقي لترقي، من منزلة لمنزلة أعلى. هم دول مصابيح الهدى، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم بحق سبحانه وتعالى. على طول بيعلو في منازل، بيعلو في منازل الإيمان مع الله عز وجل وفي تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى. دول الناس اللي بدأت تتيقظ، أو أحوال المتيقظين في تلك الولادة الجديدة، ولادة القلب الإيمانية في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إزاي الصحابة في هذه الولادة الجديدة وهذه الحياة، حياة النور الجديدة، قدروا إن هم ينتقلوا من هذه الحياة، حياة البعد، حياة الذنوب والمعاصي، وحياة الغفلة، وحياة الشرك، إلى آخره من هذه الحياة التي كلنا نعلمها، إلى أو حتى أصبحوا خير جيل عرفته البشرية منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليه. كان الواحد من الصحابة أول ما ينطق بكلمة التوحيد ويشهد شهادة الصدق، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هتلاقيه واحد مختلف، إنسان جديد لا يمت إلى الجاهلية بصلة. ده ليه؟ هذا الشخص تبدلت تصوراته وأفكاره وفق، وأصبحت وفق لا إله إلا الله، وفق لا إله إلا الله. كل حاجة تحولت إلى أهداف وغايات لا يعيش إلا لأجلها في كنف الله سبحانه وتعالى. تبدلت هذه المشاعر وهذه الأحاسيس، فبعد أن كان يوالي ويعادي ويحب ويكره وفق عصبيته الجاهلية سواء لقبيلة أو لعيلة، لا، أصبح محبته لله وبغضه في الله، حتى وصل أنه بيحب أخوه المؤمن أكتر من أخوه اللي من أمه وأبوه. الأخلاق والقيم تبدلت، وده كان نتيجة اكتساب نور الشريعة، شريعة الله عز وجل، سواء في المال أو في التجارة أو في المعاملات أو في أي شيء. كانوا بيقاتلوا هذه الجاهلية وبيجهدوا أنفسهم حتى يستطيعوا أن يكونوا عباد الله بحق. تبدلت السلوكيات والأفعال حتى أصبحوا نماذج للقرآن يمشي على الأرض. ولم لا؟ فقد اكتسبوا هذه الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين الحديث حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان قرآنا يمشي على الأرض. جزاكم الله خير. وفي رواية كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فساد الدنيا والآخرة، وعلى أكتافهم شيد صرح الإسلام حتى وصل إلينا. الحمد لله. ولكن محتاجين ان احنا قبل ما نبدا في يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خير، قبل ما نبدا في اول نبع معانا في حياه النور، عايزين ننبه على امر معين وامر مهم، الا وهو ايضا يوضحه الامام ابن الجوزي، يقول: واعلم ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى ليس مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. والشهوات العاجلة قطاع الطريق، وإنما يتعثر من لم يخلص. ما اللي جاية دي؟ وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني، الإمام الجوزي بيقول: واعلم أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل أو سبحانه وتعالى ليس مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. والشهوات العاجلة قطاع الطريق، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح يا جماعة؟ المعنى ده واضح. قبل ما ندخل في النبع الأول في حياة النور، واضح المعنى ده؟ واضح المعنى يا جماعة؟ طيب مش عارفة أخلص دي، خليها للآخر في وقت التفاعل إن شاء الله نجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعيد تاني، نعيد كلام الجوزي بيقول: واعلم أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ليس مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. والشهوات العاجلة قطاع الطريق، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ ندخل سريعا إلى حياة النور، ونمر على تلك الحقائق الإيمانية حتى نرسخ جذورها في قلب طاهر يريد أن يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضي الله. نبدأ في أول نبع معانا، أو أول منبع معانا، وهو منبع سمعنا وأطعنا. نعم رفقه، ولكن له أسباب. خلاص رفق، ولكن لا تطلق، مش على العموم، خطر ان احنا نعممها، لان الاخلاص فرض. معلش انا مضطر ان اجاوب على الحته دي، الاخلاص فرض. فلو قلنا ان الاخلاص رفق، ممكن حد يطلع او حد يقول رفقي لم ياتي في الاخلاص، فانا مكتوب علي ان انا ما بقاش مخلص. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. الإخلاص ده حال بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لا، ده أحيانا بيكون شيطان، يكون نفس. خلينا نجيب عن الموضوع، لأنه واضح أنه هيتفرع بينا لحاجات تانية، ولكن معظم الحاجات دي بتبقى سوء ظن بالله عز وجل، وبيبقى من الشيطان. يعني سيء الظن في نفسك ده مقام محمود، ولكن لا تسيء الظن في الله. فقال ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن كان خيرا فلا، وإن كان شرا فلا. النبع الأول معانا، أو المنبع الأول معانا، هو منبع سمعنا وأطعنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. نسمع بقى الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم لينا، صلى الله عليه وسلم، معالم أول وأهم نبع يستسقي أو يستقى منه المسافر في رحلة سيره إلى الله عز وجل، عشان يكمل ولادته الإيمانية الجديدة. المنبع ده اللي استقى منه الصحابة وأصبحوا عمالقة الدنيا والآخرة. التاريخ لم يعرف مثالا في عالم الإيمان والعلم والعمل مثلهم. نبأ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبأ المعصوم اللي ارتضاه لينا ربنا سبحانه وتعالى كمنهاج لحياة النور وكدليل في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده، لا ده ربنا سبحانه وتعالى حرم على أي مسافر في رحلة سيره إليه سبحانه وتعالى أن يصل إليه إلا من خلال هذين النبعين. قال ربي سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تخيل كده معايا هذه اللوحة الإيمانية، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللوحة النبوية التربوية الإيمانية بيصف لنا معالمها. سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال في الحديث: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط واحد اللي بيوصل لربنا سبحانه وتعالى، وغيره حتما ولا بد سبل الضلال وسبيل للغي والعياذ بالله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيترجم لنا من خلال هذه اللوحة الإيمانية أو التربوية تلك الآية العظيمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منهج ربنا سبحانه وتعالى متمثل أو متمثل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النور الوحيد المؤهل لهداية العباد. وما عاداه من المناهج فهي ظلمات ولا يكون فيها الهداية الكاملة، وإنما يمكن في بعض المناهج أن يكون بها هداية ولكن هداية ناقصة. لا يستطيع العبد السير الله سبحانه وتعالى أن يعني يكمل سيره من خلالها إلا إذا رجع مرة أخرى إلى هذين النبعين، كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه: إزاي نستقي من هذا النبع؟ بصوا يا جماعة، الاستقاء من النبع ده يعني حاجتين، محتاجين ان احنا نعمل حاجتين عشان نقدر نستقي من هذا النبع، نبع القرآن والسنة. اول حاجة توحيد الاستقاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه توحيد الاستقاء؟ بص، قبل ما نقول يعني ايه توحيد الاستقاء، هنقول ان هو ده اول درس رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. واي حد يريد ان هو يسير في رحلة السير الى الله عز وجل لابد ان يربي نفسه على هذا النبع او على هذا الدرس توحيد الاستقاء، هذا النبع الرباني وحده في التصورات والأفكار وفي القيم وفي الأخلاق وفي السلوك وفي التعاملات وفي المشاعر والأحاسيس، كل هذه المكونات لا يدخلها أي استثناء، يجب أن هي تصاغ وفق تعاليم القرآن والسنة، وفق تعاليم كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش حاجة تانية غير كده. الأصل القرآن والسنة، وهو ده اللي فهم الصحابة. لما سيدنا عمر بن الخطاب اللي تخلى للنور في حياة هذا الصحابي الجليل، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وكان معه كتاب من بعض كتب أهل الكتاب، فقال يا رسول الله إني أصبت كتابا حسنا عن بعض أو من بعض أهل الكتاب. شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد الاستقاء وتوحيد الوجهة في هذا النبع القرآن والسنة. وفقط قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الغضب، متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الحديث كان قصد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكسر النبع الذي يستقى منه ذلك الجيل، أو يستقي منه ذلك الجيل في فترة التكوين الأولى على كتاب الله سبحانه وتعالى وبس، عشان تخلص نفوسهم لله سبحانه وتعالى، ويستقيم عضهم الإيماني على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى منهج القرآن. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب بيستقي من منبع آخر. النقطة دي غاية في الأهمية يا جماعة، لأن للأسف كثير من الناس بيقول هو أصلا ما كانش فيه حاجة تانية. لا، هقول لك إن كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حضارات تانية زي الروم والفرس، وكانوا واصلين لدرجة كبيرة جدا من الحضارة، ومعديين جزيرة العرب ومعديين العرب في مسألة الحضارة والتقدم اللي كانوا فيه عن العرب في ذلك الوقت. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيريد إن هو يصنع جيل خالص القلب وخالص العقل وخالص التصور وخالص التكوين من أي مؤثر غير المنهج الرباني، وده اللي بيتضمنه القرآن. واضح النقطة دي يا جماعة؟ وده يوصل لنموذج رائع للمجتمع المسلم المبني على هذا النبع، نبع القرآن ونبع السنة، فتكون الحياة حياة حقيقية، حياة نور حقيقية في هذه الدنيا كما أرادها الله تبارك وتعالى لعباده. هذا المنهج الرباني هو المنهج الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه، فقال ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ربي عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. المنهج ده منهج السماوي، هو المنهج الوحيد اللي بقي كما أنزله الله سبحانه وتعالى محفوظا عن التحريف والتبديل، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل ما بنبعد عن هذا عن هذا المنهج وعن هذا النبع، نبع القرآن والسنة، يعني بنسقط في الشقاء، بنسقط في الضلال، بنسقط في الظلام. وهو ده يعني نتيجة لأي حد هيبعد عن القرآن والسنة. قال ربي سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن في هذه الحياة، حياة النور، هذه الحياة الآمنة المطمئنة، نريد أن نعيش حياة طيبة كما وعدنا ربنا سبحانه وتعالى. فقال ربي عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة وهذا النبع أو هذا المنبع، منبع سمعنا وأطعنا، منبع القرآن والسنة، نحتاج إن احنا نسلط عليه الضوء، نحتاج إن احنا نتكلم عنه أكتر. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة هنتكلم عن نماذج ونظرة لحياة السلف وحياة الصحابة، إزاي قدروا يتعاملوا مع هذا المنهج أو مع هذا المنبع في حياة النور الحقيقية في رحلة سيرهم إلى الله عز وجل. نماذج هنشوفها بعنينا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى كتصور لهذه الحياة، وهنعيشها مع بعض بإذن الله عز وجل المرة القادمة، فرسان في موكب النور، في حياة النور مع الله سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه عز وجل. هنتكلم عن هذه النماذج بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نكمل عن قضية إزاي إن احنا نقدر نحقق اثنين إن شاء الله بإذن الله. ده هنتكلم عنها المرة الجاية مع النماذج، هتكون طاعة بلا تردد، الاستجابة الفورية أو الطاعة بلا تردد. الأول حاجة توحيد الاستقاء، اثنين طاعة بلا تردد أو الاستجابة الفورية. هنتكلم عنها إزاي، هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله المرة الجاية، إن احنا إزاي نقدر نعيش هذه الحياة من خلال هذا النبع، نبع القرآن والسنة، نبع سمعنا وأطعنا، ونقدر ننزله على واقع حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نعيش حياة النور في رحلة السير إلى الله عز وجل.